بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا يزال الكلام في تعميم الحكم بصحة عقد الفضولي لحالة ما لو باع الفضولي لنفسه، بمعنى أنه قصد إدخال الثمن في كيسه. إذ أن المقتضي بعد أن ثبت أنه موجود في الحالتين السابقتين، حالة ما لو باع الفضولي للمالك بدون سبق منع منه، وحالة ما لو باع الفضولي للمالك مع سبق المنع منه، هنا أيضا المقتضي موجود للصحة وهو العمومات، حيث نقول بأن عقد الفضولي الذي باع لنفسه تتوفر فيه كل الشرائط إلا إذن المالك، وبعد إذنه بحسب الفرض في الإجازة اللاحقة توفر هذا الشرط. فنحن لا نقول بصحة هذا العقد وترتب الآثار عليه قبل الإذن، إنما البحث أنه صحيح بعد الإذن أم لا، ممضى شرعا أم لا، فبعد توفر شرط الإذن يكون مضى شرعا. وبعبارة هذا ركزت عليها مرارا وما مؤصلة عندكم، ما منضجة، فتعيدون الإشكال. وبعبارة بغض النظر عن الإذن، قبل مرحلة الإذن، هذا يصدق عليه أنه عاقد أو لا يصدق عليه أنه عرفان هو عقد، غاية الأمر أنه لا يترتب عليه الأثر الشرعي. إذا لا يصدق عليه عقد بعد لا يكون مشمولا بالعمومات. فرضنا وكلامنا اللي تكلمنا عنه سابقا أنه هذا عقد تتوفر فيه كل شرائط العقد، يفتقد لشرط واحد بمجرد أصول الشرط، شنو؟ يترتب الأثر. هذا الشرط أم يترتب الأثر، ولا هو فهو عقد عرفي. واضح تكون مضافا إلى أنه في هذه الحالة يوجد دليل خاص. إذا أغمضنا النظر عن مناقشاتنا السابقة، وهو صحيحة محمد بن قيس. شنو صحيحة محمد بن قيس؟ تذكروها لما تذكروها؟ تذكروها؟ ها؟ في وليدة باعها ابن سيدها، وهذه الصحيحة ظاهرة بأن الابن قد باع لنفسه، أراد أن يدخل الثمن في كيسه لا في كيس الأب، فهو عقد فضولي ينطبق على المسألة الثالثة التي هي مسألتنا الآن، حيث إن الابن باع لنفسه ومع ذلك الإمام قال الإجازة اللاحقة تصحح العقد. وإذا لم تقل بأنها ظاهرة ولم تستفد الظهور، يمكن أيضا أن يستدل بها على ذلك بأن يقال بأن الإمام ترك الاستفصال في الجواب في إعطاء القاعدة الكلية، ترك الاستفصال، وترك الاستفصال في مقام البيان يفيد ماذا؟ قاعدة نقحناها يفيد العموم. شنو يعني ترك الاستفصال؟ يعني الإمام ما قال هذا مولاي باع لنفسه أو لك، بل حكى مباشرة بأن الإجازة تصحح العقد، وترك الاستفصال في مقام البيان شنو يفيدنا؟ يفيدنا الثاني. حتى إذا لم تقبل بهذه الرواية نبقى نحن والعمومات. شوي أصير خلنا كمل. تقول أريد أنا أتصل إلى كيفية الصناعة. حتى مرات لو نقصر في توضيح رواية بمعنى ما نجيبها، لأنه شوف التعبكم، خلونا نمشي ويا توضيح الصناعة. الآن إذا عدنا بس العمومات، حينئذ نشترط في التمسك بالعمومات أن لا يوجد مانع من الأخذ بالعمومات. أما إذا وجد دليل الخاص وليس العمومات فقط، حتى لو وجد المانع والرواية المعارضة، حينئذ نجري المعارضة بين الدليل الخاص والدليل المانع. واضح تكون الفكرة هنا؟ إذا التزمنا بصحيحة محمد بن قيس وأنها تفيد الموقف، نأتي إلى الموانع لنرى أنها تصلح لمعارضة صحيحة محمد بن قيس، سنرى أنها موانع استحسانية ولا تصلح لقضية ثابتة تعبدا. وإذا لم نقبل بأن صحيحة ابن محمد بن قيس تدل على المورث، فنبقى نحن والعموات. بعد ذلك نبحث أن هذه الموانع تنفع في أن لا نأخذ بالعمومات في المورث أو لا تنفع. ذكرت عدة موانع، أهمها مانعان، وسيقول الشيخ المصنف أن كلاهما غير صالح لترك الأخذ بالعمومات. صبر نفس الشيء، يعني يفيد الشمول. طبعا العموم له الفاظ الخاصة والاطلاق يستفاد من قرينة الحكمة بغض النظر عن هذا. ما اريد اتكلم ايضا شنو الفرق بين العموم والاطلاق بشكل دقيق. الشمول واضح الفكرة. اذا خلونا وين مسارنا، انه احنا ما اعتمدنا الادلة الخاصة، اعتمدنا القاعدة العامة وهي العمومات. فهل يوجد مانع من الاخذ بهذه العمومات ام لا؟ هنا نبهت انا في الدرس الماضي، مو فقط الذين قالوا بعدم صحة عقد الفضولي، هم ايضا يقولون هنا بعدم صحة عقد الفضولي في المسألة. حتى من قال، بعض من قال بصحة عقد الفضولي في المسألة الاولى والثانية يقول هنا بعدم الصحة. يعني الذين المشهور الذي اتفق على صحة عقد الفضولي في المسألة الأولى والثانية، هناك من ناقش بعدم صحته لهذه الموانع في المسألة، في هذه المسألة. لكن مع ذلك بقي المشهور هو القائل بصحة عقد الفضولي حتى في هذه المسألة. طبعا هناك من فصل في هذه المسألة، هناك من قال أنه إذا باع الفضولي لنفسه العقد باطل مطلقا لهذه الموانع، حتى لو قلنا بصحته، بصحة عقد الفضولي في المسألة الأولى والثانية. هناك من قال الصحة كالمسألة الأولى والثانية وهو المشهور، وهناك من فصل بين أن يكون الفضولي غاصبا فيبطل، وبين أن يكون مشتبها أو معتمدا على أمارات كأمارة اليد وما إلى ذلك. مشتبه ما يدري هو غاصب، هو باع ما لا يملك لكنه مشتبه، فيكون عقده صحيح. وهناك تفصيل أيضا ينسب للعلامة، العلم، التفصيل بين علم المشتري بالغصبية وعدم علمه. فإذا كان عالما بالغصبية فالعقد باطل، وإذا لم يكن عالما فالعقد صحيح. توجد تفاصيل لا أريد الدخول فيها. نأتي إلى المانعين المتصورين اللذين قال من استند إليهما وحكم ببطلان عقد الفضول في هذه المسألة أنهما يمنعان من الأخذ بالعمومات. المانع الأول، المانع الأول احنا شرحناه طبعا لكن مع ذلك نعيده لا بأس. المانع الأول أنه لا تحصل في هذا العقد معاوضة حقيقية، وإذا لم تحصل معاوضة حقيقية فلا عقد لكي تشمله العمومات. شنو المعاوضة الحقيقية؟ المعاوضة الحقيقية فسرناها بالأمس، شنو المعاوضة الحقيقية؟ ها؟ أي يقصد كل من المالكين نقل العوض لمالك العوض الآخر بعبارة أوضح، أن يقصد البائع أن ينقل المبيع لمالك الثمن، وأن يقصد المشتري أن ينقل الثمن لمالك المبيع. بعبارة أخرى، المعاوضة الحقيقية إذا تردون تكون قصد دخول الثمن، قصد دخول الثمن في ملك من خرج من كيسه المثمن، وقصد دخول المثمن في ملك من خرج من كيسه الثمن. وهنا المعاوضة الحقيقية لم تحصل. لماذا لم تحصل؟ لأنه الفضولي قصد دخول الثمن في كيس من لم يخرج من كيسه المثمن. المثمن في كيس من؟ المثمن في كيس المالك. والفضولي ماذا قصد؟ أن يدخل الثمن في كيسه، ولم يقصد أن يدخل الثمن في كيس صاحب المبيع، في كيس صاحب المثمن، في كيس المالك. وبالتالي لم تحصل المعاوضة الحقيقية، وبالتالي فلا عقد لكي يكون مشمولا بالعموم. هذا المانع الأول. الشيخ المصنف رد على ذلك، احنا هنا وصلنا، تكلمنا عن المانع لكن لم نتكلم عن الرد. الشيخ المصنف رد ان الفضولي حينما باع هذا الملك قصد أن يدخل الثمن في كيس المالك، لكن لا المالك الحقيقي، إنما اعتبر نفسه مالكا وقصد إدخال الثمن في كيس المالك المدعى، فالمعاوضة قد حصلت. غاية الأمر أن الشارع يعتبر هذا الاعتبار من قبل الفضول لغون، وأمضاء الشارع لم يؤخذ في حقيقة البيع، في حقيقة العقد، حتى يقال أن مثل هذا العقد لا يصدق عليه أنه عقد. سلسل وياك. المعاوضة الحقيقية ما هي؟ أن الثمن يدخل في كيس المالك. ما هي المعاوضة الحقيقية؟ في كيس من خرج منه المثمن، من كيسه المثمن. والفضول يعتبر نفسه مالكا وأدخل الثمن في كيس المالك المدعى الذي هو. وقد تقول هذا اعتبار والدعاء لا يرتب عليه الشارع أثرا، هذا لغو. نقول بأن إمضاء الشارع لم يؤخذ في حقيقة البيع، والمعاوضة لا تتقوم بإمضاء الشارع، فهذا عقد وقع صحيحا غير ممضى، ويمضى في الإجازة اللاحقة. واضح؟ خلينا نقرأ. طيب، وأجيب، وين وصلنا نحن بالقراءة؟ وأجيب بأن الفضولية يقصد إدخال الثمن في كيس مالك المثمن، رايته يعتبر نفسه هو، شنو عندكم؟ خطأ طباعي، هو المالك للمثمن، وينزل نفسه منزلته، منزلة من؟ منزلة المالك. ومعه شنو؟ ومعه، ومع هذا التنزيل والاعتبار المعاوضة الحقيقي قصد المعاوضة الحقيقية متحقق بعد تنزيل الفضول نفسه منزلة المالك، وقصده إدخال الثمن في كيس مالك المثمن بعد التنزيل المذكور. فإن قلت أكشي محذوف ضيفوه، فإن قلت توضيحي إن هذا التنزيل لغو، لا يجعله مالكا في نظر الشارع، قلنا إن إمضاء الشارع لم يؤخذ في حقيقة البيع، والفضولي وإن لم يقصد إمضاء الشارع إلا إن ذلك لا يضر بقصدي، حقيقة البيع اللي يريد من عندكم أن يراجع هذا المطلب فليراجع هدى الطالب الجزء الرابع من صفحة 539 فصاعدا. هذا المانع ورد المانع. احنا يكفينا في العمومات ان هذا عقد، بعد ذلك نرى انه هذا العقد ممضى من قبل الشارع، يريد الامضاء، ممضى من قبل الشارع او غير ممضى، قبل الاذن غير ممضى، بعد الاذن ممضى، فتشمله العمومات. فاذا عقد صحيح يفتقد لشرط الاذن وقد حصل الاذن بالاجازه اللاحقه، تشمله العمومات ام لا تشمله؟ ها؟ هذا هو الكلام. طيب المانع الثاني، ان الاجازه اجازه لاي شيء، الاجازه اجازه لاي شيء، الفضولي اذا قصد البيع لنفسه، فاذا كانت الاجازه هي اجازه لهذا البيع فهذا غير صحيح، لانه الاجازه منافيه للمعاوضه الحقيقيه، لان المعاوضه الحقيقيه هي ضروره الثمن الا لمالك المثمن، فالاجازه اللاحقه ان انصبت على بيع الفضول نفسه فهذا نتيجته شنو؟ دخول الثمن وين؟ في ملك الفضولي، وهذا غير مراد. حتى يبرئه يجيز بمعنى ان يكون الثمن له للمالك ثم بعد ذلك يستلمه ويعطيه اياه لفوض الاخر، يبرئه الذمه منها مو بالثاني. واذا كانت الاجازه منصبه على البيع للمالك فهذا البيع لم ينشئ من قبل الفضولي. وبعبارة الفضولي انشأ بيعا لنفسه، والاجازة لا يمكن ان تنصب على هذا البيع، لان الاجازة يفترض ان يكون الثمن فيها لمالك المثمن حتى تصدق المعاوضة الحقيقية. وإذا كانت الإجازة منصبة على البيع للمالك هذا لم ينشئ في عقد الفضول، فما أنشئ وهو بيع الفضول لنفسه لا يصح أن تنصب عليه الإجازة، وما أجيز وهو بيع الفضول للمالك لم ينشئ من قبل الفضول. فما أجيز ما أنشئ لم يجز، وما أجيز لم ينشئ. هذا المانع الثاني. وعليه يتبين أن الإجازة لا يمكن أن تكون مصححة لهذا العاب. وإذا كانت الإجازة غير مصححة لهذا العاب، يابون تشملها العمومات أم لا تشملها العمومات؟ لا تشمل العمومات، هذا كله محذوف عند الشيخ المصنف. منتبهين؟ خلينا طيب. إن الفضولية إذا قصد البيع لنفسه فالإجازة إن تعلقت بذلك، شنو بذلك يعني؟ ببيع الفضولي لنفسه، يعني الإجازة انصبت على بيع الفضولي لنفسه، فيلزم وقوع المعاملة للفضولي ودخول الثمن في ملكه. في ملك من؟ في ملك الفضولي. وهذا شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو نريد نثبت احنا؟ احنا نريد نثبت شنو؟ صحة العقد، بمعنى ان الثمن للمالك، للمالك للمبيع. بس اكمل بس. يعني الاجازة هنا منافية لمن؟ للمعاوضة الحقيقية. شنو المعاوضة الحقيقية؟ صيرورة الثمن لمالك المثمن. بس اكمل بس. وان تعلقت، يا فاعل تعلقت الإجازة بالبيع للمالك فهو لم ينشأ، بل سيصير عقدا جديدا غير ما أنشئه الفضول. هذا موضوع ثاني، نتكلم عن إجازة الإجازة العقد الفضولي. وإن شئت قلت يلزم إنما أنشئ، يا هو الذي أنشئ كتبوا عليه بيع الفضولي لنفسه لم يوجد، وما أجيزه يا الذي أجيزه البيع للمالك ودخول الثمن في كيس المالك لم ينشأ، الذي أنشأه الفضولي البيع لنفسه، وهذا لا معنى لإجازته. والذي أجيزه هو البيع للمالك، وهذا لم ينشئه الفضولي. فما هو الجواب؟ تفضل. شنو؟ شلون؟ وين وين؟ ما عليك الامضاء، الامضاء للشارع. عندما ما اتكلم تعبير الامضاء مو معناه مجرد الابن. الان المرابين فيما بيناتهم متراضين. لكن هذا ممضى شرعا يترتب عليه الاثار او لا يترتب. وين احنا عندنا بالمساله الثانيه؟ شنو المساله الثانيه؟ المانع ذاك كان، لا ذاك ذاك المساله الثانيه كانت تتحدث عن الاجازه مسبوقه بالرد. وش قلنا؟ قلنا الرد لابد ان يبرز بمبرز، مجرد عدم الرضا الباطني ليس ردا، هذا موضوع ثاني. هذا هنا لا، كلامنا انه المانع شنو؟ المانع، المانع شنو؟ المانع ان الاجازة لا يمكن ان تنصب على هذا العقد، لا تصحح هذا العقد. ليش لا تصحح هذا العقد؟ لان هذا العقد كان لنفس الفضولي، والمالك لا يجيز البيع للفضولي، واذا يريد يجيز البيع لنفسه فهو لم ينشأ في عقد الفضولي. الموضوع الثاني اجازة من المالك تكلم. طيب الآن عندي فضولي باع لنفسه، أوك. نقول احنا قاعد نفترض ان الاجازة اللاحقة تصحح هذا العقد. المعترض يقول هذه الاجازة لا تصحح هذا العقد. لماذا؟ لان هذا العقد الذي تصحح الاجازة اي عقد؟ اذا كانت تصحح البيع لنفس الفضولي، شنو معنى هذا؟ للفضولي، وهذا مو معوضة حقيقية، وهذا غير مقصودة عند المدير. وإذا كان مقصود المجيز هو الشق الثاني والصحيح، هو ما في واحد يجيز على أن يكون الثمن للفضولي، الشق الثاني والصحيح، بس فرض الرده. وأما إذا كان المقصود الشق الثاني أنه أجاز البيع للمالك، يعني أجزت أنا البيع فيما لو كان البيع لي، يعني إدخال الثمن في كيسي، هذا لم ينشئه، هذا لم ينشئه الفضولي حتى تكون إجازة. راح تقول لي لا، هذا معناه مو إجازة لما حصل، وإنما رضى بعقد جديد. هذا موضوع ثاني، هذا مو تصحيح لعقد الفضولي. واضح؟ جيد. وأجيب انه الفضول عندما قال بعت، هذا البعت تدل على تمليك المثمن للمشتري طبعا مقابل الثمن. دير بالكم هذا ايضا بيخطي. حتى انا اريد املكك هذا الكتاب لا باداء ثمن، وانت تريد تملكني هذا القلم لا باداء ثمن، عجبه اخذ في البيع اشتراط ان يكون تمليك المثمن باداء الثمن وتمليك الثمن باداء المثمن. هذه جملة ما لها ربط بالموضوع بس بين قوسين توضيحي هنا ما يصير. لا اذا لم نقصد، اذا لم نقصد ذلك تمام، اذا لم نقصد فصارت كيف بقعد واحد بمعوض، اذا لم نقصد ذلك لا يعتبر. الان الفضول عندما قال بعته شنو قصد؟ قصد تمليك المثمن للمشتري باداء الثمن. اما ان الثمن يدخل في كيتمان شو انت بوده، هو قصد انه يدخل في كيس المالك ونزل نفسه بنحو المجاز السكاكي انه هو المالك تنزلا واعتبارا. واضح تكون الفكرة جيد. وعليه هو يكون قاصد لإدخال الثمن في ملك المالك بهذا الادعاء، فتتحقق المعاوضة الحقيقية. الروح نفس روح رد الإشكال الأول، تتحقق المعاوضة الحقيقية والإجازة التي تحصل بعد ذلك تتعلق بما دلت عليه كلمة بعته، من انها تمليك المثمن للمشتري باداء الثمن والثمن يدخل في ملك المالك، لكنها لا تتعلق بما اعتبره وادعاه الفضولي من انه هو المالك. فنحن نختار الشق الثاني، بمعنى ان الذي اجازه المالك هو البيع له مو البيع للفضولي عن الفضولي، البيع له. لكن بتقريب ان الفضولي قصد تمليك المثمن للمشتري باداء الثمن وان الثمن يدخل في كيس المالك. من هو المالك؟ ادعى انه هو المالك. هاي عبارة متكوسة عنه شوي تؤدي الى عدم الوضوح، لذلك ما قاعد اركز عليه. هو المالك، جاء المالك فاجاز، اجاز ما دلت عليه كلمة بعته، وكلمة بعته دلت على ماذا؟ تمليك المبيع للمشتري باداء الثمن والثمن في كيس المالك. انتبهوا زين، غايتها الإجازة لا تتعلق بما ادعاه الفضولي من أنه هو المالك، فانصبت الإجازة على عقد الفضولي والمعاوضة الحقيقية المتوفرة. غاية الأمر التنزيل، التنزيل لم تنصب عليه الإجازة. التنزيل السكاكي، خلينا نقرأ العبارة ونشوف بيتي وأجيبه إذا تردون تراجعون هاي العبارة. هذه بهدى الطالب الجزء الرابع صفحة 571. أنا قاصد أرجعكم للمصدر مو حتى تفهمون العبارة، لا، لأنه فهمكم العبارة مني أكثر بكثير من أن تراجعون الشرح، إنما قاصد حتى أقلكم أنتم في الأثناء تتابعون المكاسب، يعني في الأثناء راح نراجع المكاسب في الأثناء وتوضيحات العبارة في الأثناء، وبالتالي هناك أيضا تستفيدون من توضيحنا في فهم تلك العبارة. في الحقيقة أريد نوضح العبارة هناك بشرحنا، مو نوضح شرحنا بمراجعة تلك العبارة. قال
وأجيب بأن جملة بعت الصادرة من الفضولي تدل على تمليك المبيع للمشتري بأداء الثمن. هاي شنو بأداء الثمن؟ هاي شرحتكم يا أحد، هذا قيد، هذا قيد، مو تمليك المبيع للمشتري وتمليك الثمن للبائع، مو شي البيع، مو شي المعاملة العقدية. لابد أن يكون تمليك المبيع بأداء الثمن وتمليك الثمن بأداء من، لابد هكذا يقصد. قال واما ان الثمن يدخل في كيس مال فهو مسكوت عنه. طبعا هو مسكوت عنه، مو مسكوت عنه، هو اسقطت، لكن العبارة تتضح بما بعد انه قصد ادخاله في كيسه بالدعاء انه هو المالك، واضح؟ فمسكوت عنه. شنو مسكوت عنه؟ بالعبارة، مو بقصد الفضول، بالعبارة بعته، هذا بعته يعني تمليك الثمن المثمن بأداء الثمن. بالعبارة مسكوت الثمن وين وإلمن بالذين، بالعبارة، لكن قصد الفضولي وين؟ أنه هو المالك ادعاء وتنزلا. قال غايته مقتضى المعاوضة الحقيقية دخوله، دخول من؟ ثمن في كيس مالك المثمن. طب هذا مقتضى المعاوضة الحقيقية، لأننا هذا ما قصدت المعاوضة الحقيقية لكن قصدت بالدعاء. قال وحيث أن الفضولية ينزل نفسه منزلة المالك للمثمن فيكون قاصدا إدخال الثمن في ملكه بعد التنزيل المذكور. وباتضاح هذا يقال أن الإجازة الصادرة من المالك تتعلق بما تدل عليه كلمة بعته. كلمة بعته شنو دلت؟ جابوني تمليك المبيع للمشتري بأداء ثمن، ما تدل على أكثر من هذا. مو شي كلمة بعته بأداء ثمن، هذا الثمن المن، ما تكلم عن العبارة. قال وما تقتضيه المعاوضة الحقيقية، شنو هي المعاوضة الحقيقية؟ أن يكون الثمن لمالك المثمن، هاي المعاوضة الحقيقية. ولا تتعلق، رجعوا العبارة، ان الاجازه الصادره من المالك تتعلق بمن؟ بما تدل عليه كلمه بعته، وتتعلق بما تقتضيه المعاوضه الحقيقيه، وتتعلق بما تقتضيه المعاوضه الحقيقيه، ولا تتعلق بما قصده الفضولي بعد تنزيل نفسه منزله المالك للمثمن. هذا القصد، الادعاء، الاعتبار لم ينظر له من قبل المالك حينما جاء. هذا كله وين؟ إذا لم نبني على وجود دليل خاص على صحة الموت، وإذا وجد دليل خاص كصحيحة محمد ابن قيس، بعد نتعبد بصحة العقد الفضولي حتى لو باع عن نفسه. وهذه الموانع مجرد استحسانات لا ترقى لمعارضة هذه الرواية أصلا، لا نحتاج أن نردها لو قلنا بوجود دليل خاص وهو رواية محمد ابن قيس على صحة عقد الفضولي. وين؟ حتى لو باع لنفسه، والظاهر ان الرواية ظاهرة في ذلك. واما ان الاجازة بعد ان اثبتنا حتى لو قصد غايتها، حتى تقول لي إذا أجاز الباع فد واحد يدفع عن كرامته، يعني مثلا فد واحد باع بيته وأجو أجاز البيع وما أخذ الثمن، هذا مو معنى أجاز أن يبقى الثمن في، يعني أجاز البيع وأن يبقى الثمن في ملكي الفضولي، لا، أجاز البيع بمعنى أن الثمن دخل في كيسه ثم تنازل عن أخذ هذا الثمن من، هذا موضوع ثاني مترتب، بعض الناس تدفع عن كراماتها بالمال، هذا موضوع ثاني. اما الاجازة وقعت حتى تسمى اجازة، حتى تسمى اجازة وقعت على ان ينتقل الثمن في كيس مالك المثمن، حتى هو تنازل عن استلام الثمن، هذا بحث اخر، مو ذاك معروف القصة عندكم اغلبكم تطبع، هذا اللي قاعد خليفة من الخلفاء واجا خلفاء العباسيين، وجاء واحد قال اكو ناس تحسدوا إذا وضع الإنسان في موضع محترم، بغض النظر عن أدنى إشكال إنه جلوسه من الخليفة موضع محترم أو لا، من وجهة نظره كان موضع بجله الله واحترمه الله وقدره الله فوضعه في هذا الموضع. فالحاسدين حركوا واحد في خصومة مع هذا الشخص، يرجون أن ينزلوه من مجلس الخليفة، باعتبار أنه الخلفاء في ذاك الزمان مظهريا يتمظهرون بالوضع الإسلامي، مظهريا بغض النظر عن المضمون، الوضع الإسلامي محفوظ ككيان مظهري. فأجى واحد قال لا، أنا هذا مركز بستاني، أنا أخاص مركز بستان. فقال للخليفة انزل واجلس في مجلس القضاء، باعتبار أنه حتى يقاضى لابد أن يكون معروفة في مجالس القضاء على بعد واحد، ما يكني أحدهم دون الآخر، ما يزيد النظر لأحدهم دون الآخر، معروفة في شروط القضاء. فقال له انزل، قال له لا، قال له هذا البستان إذا إلي فهو هدية من عندي إلي، وإذا إلي فهو لا بدون أن أنا خاص. والخليفة يعرف أنها قضية حدث، وبرا ما انتهى الموضوع سأل قال لي سوي شيء، قال أنا أدفع بمالي عن كرامتي، أنا ما ارتاح بنفسي في موضع ونزل نفسي من الموضع اللي شرفني الله به من أجل المال. بعض الناس تدفع عن كرامتها، طبعا بعض الناس تفقد كراماتها من أجل المال للأسف الشديد، بس الإنسان الحقيقي مهما بلغ المال إذا وصل الحد المساس إلى كرامته فلا يفترض أن يخلي يموت من الجوع. طبعا ليس يمكن الإنسان أنه ينزل إلى الشارع حتى، يعني بعض أهل الكرامات في مواقف مشابهة تعدوا أن ينزلون يستوون بالشارع، ما دام حافظ كرامته أفضل من أنه تذل كرامته ولو بموضع ادعائي بالاعتبار. مرات انت حاط نفسك بموضع ادعاء بالاعتبار لكن في الحقيقة انت مكسور داخليا، لا كرامة لك. طبعا كرامة والحرية مو مظهر خارجي، مظهر داخلي. ولذلك هذا محمد حسن هيكل عنده ملاحظة لطيفة، قال انا ما كنت ارتاح من يقول لي من طلعت من السجن يهنئوني بالخروج للحرية، الحرية لا تعطى، الحرية داخلية، انا كنت حر وانا كنت في السجن. الكرامة والحرية ما يسلبها منك الاخر، حتى الإذلال ما يفرض عليك الآخر، أنت تفرض على نفسك. عند محاضرة في قضية الثورة الحسينية الإمام الحسين رضى فترة بالخيول وتبيت عائلته، لكن ما ذلوا. هذه واي ملاحظة مهمة، نقول ذلوا، لا لا لم يذلوا. الإذلال ما يفرض عليك الآخر أن تعج، الإذلال أنت تقبله وما تقبله، فأنت لا تقبلته ذليت، إذا ما تقبلته وبقيت أنت في كرامتك وفي عزتك، مو مهم المظهر الخارجي كيف يكون، مهم انه تعمل في جهاز المؤسسة الدينية او تعمل كاتب بالشارع، مو هذا هو الاذلال. الاذلال استعداد داخلي، انت شنو وجود انت تعيش في ارقى ما يكون من السلطة لكن في الحقيقة دليل نفسية، وجود انت تعيش انسان بسيط وكاتب بالشارع وانت مو دليل نفسية، انت ملكك كل الكرامة والعلم. فبعض الناس على كل حال قد يتنازل عن كرامته من أجل المال، وبعض الناس لا يتنازل، مستعد أن يتنازل عن المظهر الخارجي من أجل الكرامة. إيش هذه بين قوسين. وأما أن الإجازة، بعد أن أثبتنا أن الإجازة اللاحقة تصحح العقد في المسائل الثلاثة، العقد الفضولي للمالك بدون سبق منع منه، عقد الفضول للمالك مع سبق المنع منه، عقد الفضول لنفسه، وقلنا أن الإجازة اللائقة تصحح، فتعالوا نبحث عن الإجازة والنظريات في الإجازة. هذا طبعا هذا البحث وين؟ هذا بعد ما يتأتى على من قال ببطلان عقد الفضول، هذا بعد ما له معنى، الإجازة غير مصححة عند من قال ببطلان عقد الفضول رأسا. كلامنا هذا يأتي وتصل النوبة إلى هذا الباع عند من قال بأن عقد الفضول تصحح الإجازة اللاحقة، فتعالوا نبحث إن الإجازة اللاحقة هل هي ناقلة، بمعنى أن النقل والانتقال يحصل من حين الإجازة، أم إنها كاشفة عن صحة العقد من الأول، ناقلة أم كاشفة؟ وإذا كانت كاشفة فهل هي بنحو
الكشف الحقيقي أم هي بنحو الكشف الحكمي؟ نحتاج إلى مقدمة في توضيح ذلك قبل الدخول في الاستدلال على أنها كاشفة أو أنها ناقلة. طبعا قدر متيقن لا نحتاج إلى الاستدلال بأنها ناقلة، لأن هذا قدر متيقن من أنها تصحح العصر. إحنا أصحاب القول بأنها كاشفة يحتاجون إلى الاستدلال، لأنه قدر متيقن أن النقل يتم على الأقل من حين الإجازة. لكن أصحاب القول بالكشف بأنها تصحح العقد من حينه وتكشف عن صحة العقد من حينه، هؤلاء يحتاجون إلى دليلين. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.